مشرع إذا كنا في كانوا في شرقها أو غربها فإنه يستعمل الجنوب يجنب ويشمل ولا يشرق ويغرب. إذا كان عن مكة من جهة الغرب أو عن مكة من جهة الشرق فإنه لا يشرق ولا يغرب لأنه يستقبل. ولكن هذا الذي قيل فيه شرق وغرب إنما يراد به ما كان عن مكة من جهة الشمال كالمدينة وما كان على كنفها وما كان عن مكة من جهة الجنوب فإن هؤلاء يشرقون ويغربون. وأما من كان عن مكة من جهة الغرب أو من جهة الشرق فإنهم يجنبون ويشملون يتجهون إلى جهة الجنوب وإلى جهة الشمال ولا يشرقون ولا يغربون ولا يشرقون ولا يغربون. وهذا من يعني من الآداب عند الجلوس وعند إرادة الجلوس الآداب عند الجلوس وعند إرادة الجلوس. وكذلك ينبغي عند بناء موضع قضاء الحاجة في المراحيض أن توجه إلى غير جهة القبلة لا تكون في لا يكون في استقبال ولا في استدبار. يعني الذي ينبغي أنه عندما يراد وضع الكراسي التي يقضى عليها الحاجة في المراحيض أنه يلاحظ في اتجاهها أن تكون ليست في استقبال القبلة ولا في استدبارها. ثم إذا جلس الإنسان على الهيئة المشروعة لا مستقبل ولا مستدبر القبلة كيف يصنع؟ الهيئة التي يتصرف فيها عند قضاء الحاجة لا يستنجي اليمين، اليمين لا يعني يستعملها في الاستنجاء بل يستعمل اليسار وهذا من الآداب. أيوة.
وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار.
وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار يعني إذا لم يستعمل الماء، لأن الماء إذا حصل استعماله هو الأصل، لكن إذا لم يوجد ماء يعني يحصل به الاستنجاء فإنه يستنجى بالحجارة أو غيرها مما يقوم مقامها. لكن من الأشياء التي يعني ليست فيها احترام يعني وليست فيها يعني شيء يعني محذور بأن يستعمل حجارة أو يستعمل مناديل أو يستعمل يعني شيء يعني ما فيه يعني ما في ورق يعني فيه كتابة ولا يعني كذلك يستعمل الأشياء يعني محترمة كالأطعمة أو ما إلى ذلك. نعم.
أو نستنجي برجيع أو عضو.
وهذا إذا استنجى الإنسان بالحجارة يكون ثلاث أحجار، وإن استعمل حجرا واحدا كبيرا وله ثلاث شعب فإنه يقوم مقام ثلاث أحجار. إذا حصل حجرا كبيرا واستعمل جهاته الثلاث أو جهات ثلاث منه فإن هذا بمثابة الثلاثة الأحجار، لأن المقصود هو يعني استعمال يعني الـ 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 هذا العدد أو ما يقوم مقام هذا العدد من أن يكون حجرا كبيرا له ثلاث شعب، لأن الثلاث شعب مثل الثلاث الأحجار.
أو نستنجي برجيع أو عظم.
أو نستنجي برجيع أو عظم. أو نستنجي برجيع، والرجيع هو الروث، والروث إما أن يكون نجسا ك يعني رجيع بني آدم أو رجيع الحمير وما وغيرها مما يكون محرم الأكل، فإن رجيعها يعني نجس. ومن المعلوم أن إزالة النجاسة بنجاسة لا يزيدها إلا شدة ولا يزيد ولا تفيها إلا زيادة، يعني لا تزال النجاسة بالنجاسة، يعني يكون يأتى بعذرة ويستنجي بها الإنسان يعني زاد الطين بالله وزاد السوء سوءا والنجاسة نجاسة. لكن المقصود هو الروث أو الرجيع من مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، كالإبل والبقر، لأن هذه أرواثها طاهرة وليست بنجسة، ولهذا لا يجوز أن يستنجى بها. وكذلك العظام لا يستنجى بها، وقد جاء في بعض الروايات بيان الحكمة في ذلك وأنها طعام الجن وطعام إخواننا من الجن، والعظام والروث يعني علف دوابهم، وأن الله تعالى يجعل يعني في تلك العظام ويجعل في تلك الأرواث يعني ما فيه الفائدة لهم ولدوابهم. فإذا السنة جاءت مبينة أن الحكمة في ذلك عدم تقذيرها وعدم إفسادها على من هي طعام لهم، عدم إفسادها، لأنها إذا استعملت فيها النجاسة يعني صار فيها إفساد. وقيل أيضا مع ذلك أنها فيها لزوجة، واللزوجة يعني معناها أنها يعني ما يحصل فيها التنظيف والإنقاء تماما، لكن العلة التي جاءت يعني مبينة يعني ذلك، وهي أنها فيها تقديرها على الجن، وأنها علف لهم العظام والأرواح علف لربهم، هذه هي العلة المعتبرة في قضية المنع، لأن ذلك جاء مبينا في السنة.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد.
حدثنا مسدد بن مسرهد وهو ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنية أبو معاوية، مشهور بكنيته أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي جاء عنه العبارة المشهورة وهي قول الفقهاء: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ما لا نفس له سائلة يعني دم، يعني كالذباب وكالجراد وما إلى ذلك مما لا دم فيه، فهذا إذا وقع في الماء ومات فيه لا ينجسه، إذا وقع في الماء ومات فيه لا ينجسه. وهذه قاعدة عند الفقهاء، يقولون ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ويستدلون على ذلك بحديث الذباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه في الماء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهو عندما يقع ينزل الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الشفاء، فإذا غمس يعني جاء الدواء بعد الداء. قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه ثم يعني يستعمله يعني يشرب، قال قد يكون الماء حارا فإذا غمس فيه مات، فإذا غمس فيه مات، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستعماله، إذن هذا دليل على أن ما لا نفس له داء سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وقد قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين إن أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، فهي عبارة تشتمل على قاعدة من القواعد الفقهية في الطهارة، وهي أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، كل شيء لا دم فيه ليس مشتملا على دم ثم مات فيه ماء فإن ذلك الماء يكون طاهرا، فإن ذلك الماء يكون طاهرا. وإبراهيم النخعي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد.
عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سلمان.
عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الذي جاء في هذا الحديث من السؤال الذي قيل لسلمان وإجابة سلمان رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة، يستدل به العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصول الدين كما بين فروعه، وأن أمور العقيدة مبينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بهذا على من يقولون إن أحاديث الصفات وآيات الصفات أنها من قبيل المتشابه الذي لا يعرف معناه، وأن أنه ما حصل بيان للمراد به. ويقولون إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة فكيف يغفل أصول الدين ولا يبين أمور العقيدة ويجعل الناس في يعني في حيرة، أحد يؤول وأحد يفوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لأن الناس خطبوا بكلام يفهمون معناه وهم عرب يفهمون ما خطبوا به، ولهذا ما احتاجوا إلى أن يسألوه عن معاني هذه الصفات لأنهم يعرفون معناها لكن لا يعرفون كيفها كيفيتها. كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله عليه، قال الاستواء معلوم يعني معناه معلوم، والكيف مجهول. الاستواء معلوم معناه الارتفاع والعلو، هذا معناه، ولكن كيفية ذلك الارتفاع والعلو هذه الله تعالى أعلم بها. فقالوا إن معناها لا يعرف وأن معناها مجهول وأن الناس لا يعرفون معاني الصفات، ويقولون الرحمن عرشست ومثل ألف لام ميم وحاميم حروف مقطعة في أول السور. الجواب الله أعلم بمراده فيها، لكن لا يقال الرحمن عرش استوى الله أعلم بمراده، بل الرحمن عرش استوى ارتفع وعلى على عرشه، فهو عال على خلقه وهو فوق كل شيء وعال على كل شيء سبحانه وتعالى، له علو الذات وعلو القدر وله علو القهر، أنواع العلو الثلاثة كلها له سبحانه وتعالى، فهو عال في ذاته وعال في علو ذات وعلو قدر وهي منزله ومكانه النفوس، وعلو قهر، قاهر غالب لكل احد. الله تعالى هو القاهر لكل شيء سبحانه وتعالى، وهو الغالب لكل شيء، ولا يغلبه غالب ولا يرد حكمه راد سبحانه وتعالى. فاذا هذا مما يستدل به علماء اهل السنه والجماعه على ان على الذين يقولون بان ايات واحاديث الصفات هذه ما بينت معانيها، ولهذا اما نفوضها واما نؤولها، اما نفوض واما نؤول. والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما جاء عنهم لا التفويض ولا التاويل بما يتعلق بالنسبه لمعانيها، لانهم خطبوا بكلام يفهمون معناه، خطبوا بكلام يفهمون معناه. فهذا من الادله التي يذكرونها على أن الذي بين حتى آداب قضاء الحاجة كيف لا يبين للناس أصول دينهم ويجعلهم في حيرة ويترددون بين التفويض وبين التأويل.
أحسن الله إليك. قول سلمان لقد نهانا، هل هذا النهي له صارف أو على ظاهره؟
في بعض الأشياء التي جاءت فيه مثل الاستنجاء باليمين، ويعني منهم يقول الكثير يقول ان هذا نهي تأديب، ان هذا نهي تأديب ونهي يعني ارشاد، وانه يعني للكراهة يعني، وانه يعني اذا فعله يعني لو ان كان استنجاء بيمينه حصل المقصود. وبعض اهل الظاهر يقول لو استنجاء بيمينه ما حصل المقصود لانه حصل النهي عن الاستنجاء باليمين، وأنه لا يحصل الاستنجاء والطهارة إلا باليسار. ولا لكن مهما يكون من شيء، سواء قيل في حمله على التنزيه أو حمله على التحريم، الإنسان يحرص على أن يبتعد عن شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان يعني نهي تنزيه، إذا كان نهي تنزيه.
وما مراد الإمام أبي داود عندما قال كراهية استقبال القبلة؟
الكراهية أحيانا هي عند المحدثين وعند المتقدمين يريدون بالكراهية التحريم، يريدون بالكراهية التحريم ويطلقون الكراهية على التحريم، بخلاف يعني الفقهاء الذين قسموا الأحكام إلى خمسة، إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، وجعلوا المكروه هو كراهة التنزيه، والمندوب هو المأمور بغير واجب ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. لكن المعروف عند المتقدمين أنهم يطلقون الكراهية على التحريم.
قال حدثنا عبد الله بن